بسم الله الرحمن الرحيم. أحمدك ربي كما علمتنا أن نحمد، وأصلي وأسلم على خير خلقك سيدنا محمد. وبعد، فقد انتهينا في اللقاء السابق عند قوله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قال موسى لقومه: يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم. قلنا: ما كان لموسى أن يدع هذه الحادثة تمر دون أن يستغلها في تقريعهم تقريعا يضخم في أعينهم شناعة الفعلة حتى يمكنهم أن يستقبلوا المقبل من حياتهم بإيمان ومحافظة على المنهج، شكرا لله على أنه شرع العفو عنهم في هذه المسألة. إلا أننا نقول إن هذه الآية قد بينت مجمل قوله في الآيات السابقة: وأنتم ظالمون، لأننا قلنا وسلسلنا الظلم أنه يعود على أنفسهم، لأنه لا أحد من خلق الله يستطيع أن يظلم الله. هنا هذه الآية بينت أن الظلم بالصريح عليهم: ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم. نريد أن نفهم لماذا جاء بكلمة فتوبوا بعد قوله في الآية السابقة: عفونا عنكم. لأن التوبة كما تكون عن أصل الذنب الأول، بمعنى أن تندم على فعلك وأن تعزم على ألا تعود لمثله أبدا، فتشريع الله لهم أن يتوبوا شيء من العفو أيضا، لأنه كان من الممكن أن يأخذهم الله أولا بهذا الذنب، فكونه قد شرع لهم أن يتوبوا بكذا وكذا وكذا وكذا، هذا أيضا عفو عن الذنب، كان من الممكن أن يأخذهم على هذا الذنب. بعد ذلك يقول: فتوبوا إلى بارئكم. يبقى معنى توبوا يعني إيه؟ هنا بعد ما فهم إن في عفو، تشريع التوبة هذه عفو. التوبة هنا إيه؟ التشريع اللي شرعه ربنا: فاقتلوا أنفسكم. بعد قوله فتوبوا إلى بارئكم، انظروا إلى دقة التكليف ودقة الحيثية للتكليف: فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم. توبوا لا إلى من غلب عليكم وقد خلقه غيركم وغيره، بل توبوا للذي أوجب أصل الخلق. من الممكن أن يخلق واحد وأن يأتي واحد آخر ليغلب على من خلق فيأخذه، بقول لهم: لا، أنا لم أغلب عليكم خالقا خلقكم وآخذكم منه، ولكن أنا الذي خلقتكم، وما دمت أنا الذي خلقتكم، الخلق شيء وكونه برأ شيء، خلق شيء وبرأ شيء آخر، خلق إيجاد للشيء من عدمه، ولكن برأه سواه على هيئة مستقيمة أحسن تكوين، ولذلك الذي خلق فسوى. وبارئكم دي مأخوذة من بري السهم، كانت آلة من آلات القتال السهام. السهام يجيب قوس كده من شيء زي الخرزان ينشنش ويعمل فيه الوتر، وبعد ذلك يركب فيه السهم ويشد القوس كده والسهم ينصفه. السهام التي تنفذ في جسوم الأعلى يصنعونها هكذا حتى إذا دخلت ما تخرجش، يبقى خوك طب يعمل لها إيه؟ يعني زي دقن كده. إحنا ما فاهمين كلمة السهم، إذا شفت حاجة بتشير إلى حاجة كده سهم، أهو ده السهم مأخوذ من هذه المسألة. فبري السهام انك انت بتجيب نون من الخشب فل نافذ وتعمله بشكل مخصوص بحيث يكون مدببا الرأس هكذا، ثم يطير الى خلف على هيئة مثلث. يقوم دقة البري في ان دي دقة تنفذ من الجسم وتوسع لما بعدها، وما بعدها توسع لما بعدها الى ان ينفذ كل ايه كل السهم. بري السهم ده عايز دقه بقى. فبقول انا بس مخلب، انا خلقت وبرأت يعني علشان اعدكم الاعداد المناسب لمهمتكم في الحياه. وما دمت انا الذي برأتكم وانتم اتخذتم الها هو العجل غيري، لا يمكن ان يكون التوبه عن هذا الذنب اشرعها لكم توبه صحيحه، وتشريعي ان تتوبوا وتشريعي كفاره على ذنبكم لون من العفو، والا فكان من الممكن الا اشرع وان اخذ اخذ عزيز مقتدر. ولكن شرع ما هو؟ ان فتوبوا الى بارئكم فاقتلوا انفسكم. لان الذي برأ وخلق وخلق خلقا مسوى ثم كفرت به وعبدت سواه يطلب منك الحياة الذي وهبها لك. اول حاجة كده انا عايز الحياة بقى الايه اللي انا وهبتها لك، علشان يبقى خلصين الحياة وهبتها لك حولك انت اللي تقتل نفسك. اقتلوا انفسكم يعني ليقتل بعضكم ايه بعض. وفعلا لما استفضعوا العملية وجالهم المنهج وجالهم الكتاب وموسى قرعهم وقفوا صفوفا قالوا ان الذي لم يعبد العجل هو الذي قتل من عبد. ولكنهم حين وقفوا امامه وجد الواحد يجد اخوه يجد ابنه يجد ابن عمه يجد الرحم اللي بينهم، فاصبحت الوان الحياء تعتريهم في انهم يمدوا ايديهم ليقتلوا. فرحمهم الله بان بعث ضبابا يقتلهم عشان ما نؤخذ بالايه بعين الحياة يشوف قدامه لا ما تخدش الحياة. فبعث الله ايه الى ان استحر القتل وقتل منهم 70,000 الى ان موسى وهارون استصرخا ربهم وقالوا البقيا البقيا يا رب. فانهى الله هذه ايه هذه المسألة. يبقى كلمة بارئكم يعني خالقكم خلقا مسوى، وما دمتم قد عبدتم سواءه وهو الذي خلقكم وبرأكم فمن علامة إخلاص التوبة له أن تردوا إليه الحياة وتقتلوا أنفسكم. أن تقتلوا أنفسكم التي جعلتكم تتمردون على المنهج بأن لا تجعلوا لنفوسكم ملحظا مع الله، وده برضه ممكن أن يحتمله المعنى، ولكن الأخبار التي وردت دلت على أن هناك إيه قتل وقتل وحق. وأنت حين تستمع إلى أن الله شرع كفارة عن الذنب وسماها عفوا تعلم جيدا أن الذي أقبل على ما شرع الله من الكفارة وهي القتل شرع له القتل، جاءت له لحظة تيقن فيها أنه لا إله إلا الله. ولو كان حيبقى الأمر بأنه بيعبد عجل وعنده ظن في واحد ثاني ما كانش يسأل عن هذا التكليف. يبقى كونه يقدم نفسه عشان ينقتل يبقى ده دليل على ايه؟ على ان الالهه اللي كانت في راسه والاشياء اللي كانت في دماغه انتهت، والا لو كان لها بقيه من حق في ذاته لقال تمرد. ما تمردش ليه؟ مع ان المطلوب اقصى الوان الكفاره وهو ان يقتل ايه؟ وهو ان يقتل نفسه. بيقول لك انه ساعه تاتي امور الشده يذهب هباء كل ما يدعى غير الله، وبعد ذلك لا يخضع الإنسان إيه؟ نفسه. إذن فقوله فتوبوا إلى بارئكم أي إلى خالقكم خلقا مسوى وقد كفرتم به وعبدتم العجل، فالذي كفرتم به وهو واهب الحياة يطلب منكم أن تردوا إليه هذه الإيه؟ هذه الحياة. وحينئذ تكون الصفقة قد انتهت الدنيا وبقي لكم المغفرة والرحمة في الآخرة. فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. يبقى تاب الأولانية شرع لكم الكفارة، وتاب الثانية بعد ما نفذتم يبقى انتهت الإيه؟ انتهت العملية. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. لون من اللجاج في بني إسرائيل، ولون من العناد، ولون من السلك، ولون من المادية في الأشياء. لا يؤمنون إلا بالأشياء إيه؟ المادية كده المحدة زي ما قلنا ايه شروا بآيات الله ايه ثم ننقلل مادية.
فهم يريدون ان يجعلوا الله مادة ولم تتسع عقولهم ولا قلوبهم الى ان شيئا يوجد وهو غير مدرك. قلنا ان نظرة الانسان هذه النظرة نظرة حمقاء، ولذلك ردنا الله في هذه القضية قضية اننا نشوف كده مباشرة ردنا رد قال وفي انفسكم افلا تبصرون. ايه في انفسكم؟ اي الدليل في نفسك، الدليل ليس خارجا عنك، دليل القمة على وجود الاله الذي لا يدرك موجود في نفسك. كيف؟ لان نفسك كما قلنا مكونة من مادة نفخت فيها الروح، فالروح هي التي تدير هذا الجسم وتحرك كل أجهزته ما نعرف منها وما لا وما لا نعرف، وتؤدي وظيفة الحركة والحس في الحياة. إذن فالجسم مدار بروح، ولكنك لا تدرك أنت هذه الروح، لا تدركها لا بالعين ولا بالأذن ولا بالأنف ولا باللمس. فقل لي بالله، إذا كان بعضك وهو الروح وهي مخلوقة لله لا تستطيع أن تدركها إلا بآثاره، فكيف تعجز عن إدراك مخلوق هو في ذاتك ثم تستشرف لتدرك الخالق؟ إذن العملية مش قياسية خالص. كان يجب الأول أنك أنت تقول ما أعرف الروح دي بين جنبك قريبة منك وانت بها تحت وبها تتكلم، فقل لي بالله أأدركتها؟ لم أدركها، وهي مخلوقة وهي مخلوقة، فكيف يستشرفون إلى إدراك خالق وقد عجزوا عن إدراك مخلوق؟ انظر إلى دقة الأداء في قوله حتى نرى الله جهرة، لأن نرى دي قد تطلق ويراد بها العلمية، رأى ويبقى رأى علما يعني، قال لك لا ده مش دي زي مثلا أرأيت يعني أعلمت، يبقى إذا دي مش إيه ده، قال لك جهرة، لكن العلمية دي بتبقى حاجة إيه معنوية وخفية، خفية هم مش عايزين دي، يبقى جهرة يعني إيه يعني مجهور به واضحة ندركها بحواسنا. هذا السؤال منهم يدل على أنهم لم يتساموا عن المادية التي هم فيها، وكل شيء غير مادي لا يؤمنون بوجوده. يبقى إذن الإيمان بالله ده نقول لهم تعالوا أنتم أغبياء، طب إذا كنت بتقول حتى نرى الله جهرة، إذن فالله له مدلول عندكم، الله له مدلول عندكم والمطلوب بس أنه يبان لكم. طب ما تاخدوا من الاله اللي هو الله اللي باين لكم ده وتسيبوا حته انكم تشوفوه. لو كانت العمليه دي عشان تعرفوا اهو موجود او غير موجود ما تقولوش حتى نرى الله ايه حتى نرى الله جهرة. اذا العمليه العقل لم يقف في وجود الله، وانما وقف في ايه في ان رؤيه الله جهرة، يبقى ده الوقت. ولذلك هو ده اللي هيخلي ايه شجعه من موسى قال له ايه ارني ايه ارني انظر اليك ارني انظر اليك كده ولا لا ارني انظر اليك محمود ارني انظر اليك طيب ارني انظر اليك دي عملها علشان يبين ان دي قضية في الدنيا لا سبيل اليها، لان هناك فرق بين خلق أعد بأجهزة لها قوانين في إدراكها، وبين خلق آخر سنكون عليه يوم القيامة. ولذلك بنختلف، طب كيف تتصور أن إنسانا يأكل ويشرب ولا يتغوط؟ كيف تتصور أن إنسانا يمر عليه الزمن ولا تأتي له عملية حيض يعني هدم وبناء في ذاته ويكبر ويشيخ ويظل هكذا
كيف تتصور ان نعيما كلما تاخذ منه ينبت مكان ما اخذت عشان يفضل تليه؟ الله. اذن فالمقاييس هناك غير المقاييس هنا، فلا تنقل مقاييس يوم القيامه الى مقاييس ايه؟ الى مقاييس الدنيا. انت معد الان اعداد بحيث لا تستطيع ان ترى الحق، وتعد في الاخره اعداد بحيث يتجلى عليك الحق. وهذا ايضا من النعيم الذي ناخذه، انت الان تعيش في اثار الله واثار قدرته، وغدا تعايشه ان كنت اهلا للقرب عيشه الرائي، عيشه الحاضر، عيشه الناظر. والا فانت تعيش الان في اثار الله، ولكنك تعيش في الاخره باثار الله الباقيه وبذاته التي ليس كمثلها شيء. يبقى اذا لازم تخلل هناك ايه؟ خلل هناك امل. اما الحق سبحانه وتعالى اراد ان يحكم الامر في هذه القضيه حتما يوقف العقول عند حدها. وقلنا ان العقل له وسيله وله حدود، والعين لها هي وسيله ولها حدود. البشر الان يستطيعون الشيء الذي لم يكن يرى بالمجاهر. خلينا نشوفه ولا لا؟ والشيء البعيد قوي خلينا نشوفه بالايه؟ بالتلسكوب. اذا ففيه ميكروسكوب يكبر الشيء، وفيه تلسكوب ايه؟ لان الشيء يختفي. لماذا؟ كل ما يبعد كذا متر يقل حجمه كذا، الى ان يتلاشى وترى مثلا الجبل كنقطه، او ترى الرجل الطويل زي الطفل. كل ما يتمشي كده تلاشى تلاشى تلاشى. ليه ما تلاشاش هو؟ وانما البعد هو اللي اذا. فالشيء البعيد الذي لم نكن نراه نحن استطاع الانسان وهو من خلق الله ان يعطي للانسان جهازا يرى به البعيد، واستطاع الانسان وهو من خلق الله ان يجد به جهازا يشوف بالشيء الدقيق الذي لم يكن ليدرك بالايه؟ بالعين المجردة. فإذا كان ذلك عمل الإنسان أمده بأشياء وإن كانت منفصلة عن ذاتك، يبقى في الآخرة يمدك الله بأشياء من ذاتيتك لترى بها ما لم تكن تراه. إذن فوجود أشياء لم تكن مرئية فرؤيت، وأشياء لم تكن مدركة فأدركت بوسائل البشر تقرب لنا أننا في الآخرة سنعد إعدادا. إذا كان إعداد البشر عمل هذا، يبقى إعداد خالق البشر إيه؟ يبقى يخلي لي ذاتية. وقلنا كمان أن الإنسان مثلا يبقى نظره ضعيف فيذهب إلى طبيب العيون، وبعد ذلك يقول له لا أنا أجيب لك نظارة، النظارة دي نظارة بعد أو زي ما بيقول نظارة مسافة. إذا اللي ما كانش بيشوف بيشوف. واحد ثاني طبيب ثاني أبهر منه يقول له ليه أنا أقدر أعمل لك في عينك نفسك عملية بحيث ما تستغنى عن النظارة؟ يبقى دوك أعانه بآلة ودي أعانه بذاتية في العين. فإذا كان ذلك هو البشر مع البشر، يبقى الحق سبحانه وتعالى يعدنا إعداد عشان إيه؟ نبقى نتمتع بالنظر إلى إيه؟ إلى وجه. لكن في الدنيا حسمها الله حسما مع موسى، أرني أنظر إليه، يعني أنا مخلوق على هيئة لا تمكنني من أن أراك، فإن أريتني أنت أقدر أنظر. إذن فالعجز جاي من ناحية إيه؟ من ناحية البشر. إن ترني أنظر إليه، فالله حسمها حتما وقال أنا إيه؟ انظر إلى الجبل، فإن استقر مكانه فسوف إيه؟ تراني. فلما تجلى ربه للجبل، إذن فلله تجل، ولا إيه؟ إذن فلله تجل، وتجلى على خلق هو الايه؟ هو الجبل. ما دام لله تجل يبقى الله يتجلى، وعلى خلق هو الجبل. لكن الجبل اللي احنا نعرف له الصلابه والقوه والتماسك وبيضرب به المثل صامد كالجبل وراء الى اخره، ايه اللي حصل للجبل؟ جعله دكا، فكانه يقول له انا لم اظن عليك بغيا، ولكنك رحمتك بأن ما تجلش إليك.
لأن الجبل وهو أصلب منك وأقوى حينما تجليت عليه دك. فلما رأى موسى الجبل قد دك خر موسى صاعقا. يا سيدنا موسى إذا كنت أنت صعقت من رؤيتك للمتجلى عليه فكيف لو رأيت المتجلى؟ فربنا حسم إيه؟ حسم المسألة حسم علشان ما نستشرفش إلى شيء لم نكن معدين له. وعجز الإنسان عن شيء لم يكن معدا له لا يقال عجز، لا يقال، إنما ما أعدش لهذا. فحين تفهم أنك عاجز عن هذا ولا تؤمن عقلك فيما أنت عاجز عنه تكون قد وفرت قوتك ولم تتعب خاطرك ولم تشغل بالك. وانا قلت التلميذ اللي في الاعدادي اذا جبنا له تمرين هندسه من بتاع الثانويه وقلنا له حله، فالذكي ساعه يقرا التمرين لا يرى فيه معطيات تحل في اللي عرفها، يعني القواعد اللي عنده ما تحلش التمرين ده. يوم ساعه ما يبص لها كده يقول لا انا ما اقدرش احل التمرين ده. يبقى قدر ام لم يقدر؟ يبقى قدر. علمه انه عاجز عن حله لان ما عنده من المعطيات السابقه ما يحلوش يبقى فهم. طب هب ان تلميذا اخر ظل طول يومه يجيب يقول نفرض كذا ونعمل كذا وقعد بقى يلخبط، يبقى قدر ولا ما قدرش؟ يبقى اذا قولهم العجز عن الادراك ادراك، العجز عن الادراك ادراك. يبقى ما نشغلش نفسنا بمسألة، ويكفي أن نعيش في آثار ذات الله. حين نعيش في آثار ذات الله يبقى المؤثر يبقى موجود، وكونوا كده مش واضح لنا ضمن العظمة. وبعد ذلك نسأل الله أن يمتعنا بالنظر إلى وجهه الإيه؟ بالنظر إلى وجهه الكريم. لكن هم قالوها بقى تعنت، يعني مش هنصدقك بكل ما جئت به هذا إلا إذا كان يجي إيه جهرة. وبعد ذلك ربنا يقول لنا انني بعثت لكم موسى لهم. هذا سؤال دائر، هذا سؤال. يبقى لما طب هيبعث لنا موسى ليه ما دام يقدر يكلمنا احنا ويقدر؟ طب انا عايزين موسى نعمل به ايه بقى؟ طب ما احنا هناخد من المصدر نفسه. يبقى اذا قالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله ايه؟ حتى نرى الله ايه جهره. فاخذتكم الصاعقه وانتم تنظرون. ساعه ما اجترأوا هذا الاشتراك أخذتهم الصاعقة، والصاعقة إما نار تأتي وإما رز من عذاب شيء يعمون. ولذلك مأخوذة من الصاعقة في طلب الرؤية زي وخر موسى إيه؟ وخر موسى صاعقة. إلا أن الحق حينما قال فيهم أل ثم بعثناكم من بعد إيه؟ موتكم لعلكم تشكرون، ولكنه قال في موسى فلما أفاق. فلما أفاق يبقى ديك عايزة بعث، إنما دي عايزة إيه؟ دي إفاقة. فكأن مسألة موسى كانت ايه الاخف، ولذلك فلما افاق لان الانسان يفيق من اغماء من دوخة يعني كده ولا حاجة زي كده، لكن دوخة قال بعثناكم فكأن فيه ايه، فكأن فيه ايه ثم بعثناكم من بعد موتكم. البعث هو ايه البعث؟ البعث اثارة الشيء عن محله ليتحرك حركة ذاتية فيه، يعني شيء موضوع في مكانه وبعد ذلك تحركه وتثيره من مكانه. ان فضل ما يتحركش الا بيك يبقى مش بعث، انما انت تحركه من مكانه عشان يتحرك حركه ذاتيه بقى يبقى عنده حياه مستقله. النائم مثلا جاء الحق سبحانه وتعالى في سوره الكهف فضربنا على ايه اذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم، ثم ايه يبقى برضو البعث يجي تحريك الايه اللي نايم بس علشان ايه يتحرك حركة بالغير ام بذاته، يبقى بذاته يتحرك حركة بايه. ثم بعثناكم من بعد ايه موتكم وانتم لعلكم تشكرون. وبعد ذلك جاء بموقف اخر من بني اسرائيل وكانوا في الصحراء، وانتم تعلمون الصحراء اولا ما فيهاش كبن يقيهم من حرارة الشمس ولا فيها الزرع، وما دام ما فيهاش زرع يبقى طبعا ما فيش فيه ميه، لان لو كان فيه ميه كان يبقى فيه زرع. تبقى المشاكل اللي هيتعرضوا لها في الحته دي عايز ايه؟ لا قبل الميه ايه؟ لان الانسان مش هيقعد يشرب طوال. الواحد يقعد يشرب في اليوم مثلا 5-6 مرات ويكله في اليوم 3 مرات. اذا فهو لا يطلب الماء الا كذا مره ولا يطلب الطعام الا كذا. اذا فبعض الوقت غير مشغول بماء ولا بطعام. انما حكايه الشمس دي ضروريه بقى. يبقى اذا لازم يجيب ظلال للغمام دي الاول، لان تصوروا بقى ما لهمش كن ولا حاجه توريهم ولا اي حاجه، والشمس بقى صعب. يبقى اول حاجه يعمل لهم ايه؟ ظلال. وبعد ذلك حيتسكم ويجي لهم الايه، وبعدين يجيب لهم الطعام المن والسلوى. شوفوا بقى الترتبات، شوف ترتبات النعم ازاي. يبقى لما يكون في الصحراء يبقى اول اللي يشغله ايه؟ ما هوش عايز اشرب، مش انا عندي ريج وشبعان، يبقى ايه اللي انا عايزه الان؟ لازم الظل. يبقى ظللنا عليكم الغمام. شوف مدارج الرحمة، شوف مراحل النعم فيهم على حسب الحاجة. ظللنا عليكم الايه؟ جبنا الغمام كده وعملناه ايه؟ ظل. ولذلك لما حيجي يأمرهم بحكاية الثورات، الرب اللي بيخاطبهم يوم يقول شوف انا ظللت عليكم الغمام، وبعدين جه لما جه يقول خذوا ما اتاكم ايه؟ ما اتاكم بقوة، ما اتيناكم بقوة في التوراة. أم قال أنا جبت الجبل وجعلته ظل عشان يذكرهم بإيه؟ مش كده ظللنا الغمام دي. الله. إذن المسألة فيها استخدام لنعم الله فيما يريد الإنسان على طاعة الإيه؟ طاعة الله. ظللنا عليكم الإيه؟ الغمام. طيب وإيه بعدين؟ وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم. قال لك لان الغالب انهم اول ما كانوا يمشوا يقوموا يعطشوا الابل، وبعدين يرووا الابل، والابل عندها اله لخزن الايه؟ لخزن الماء، وياخدوها على الايه؟ فكانوا دائما يحتاطون بالماء يمكن اكثر من احتياطهم للطعام، لان احنا قلنا ان حاجه الانسان الى ايه؟ الى الماء اكثر من حاجته ايه؟ الى الطعام. طب ودي حته لا فيها زرع ولا فيها اي حاجه، فقال داني انزلت لكم المن والايه؟ والسلوى. المن ده احنا كنا فلاحين نقوم نشوف بعض اوراق الشجر يجي عليها نقط حمراء كده، برضه بنقول عليها ايه؟ من. احنا نقول عليها ايه؟ من. هي دي، بس دي كانت تبقى بيضاء وتنزل كالقطرات بين الفجر وطلوع الشمس. وشفنا الأشجار التي توجد عليها في العراق، وفي الصباح يأتون بالملاءات البيض ويقفهم ويهزوا الايه؟ الشجر. تقوم القطرات اللي مبلورة على الورق دي تنزل على الايه؟ على الملاءات. يجمعوا القطرات دي كده وهي دي الايه؟ المن. طعام حلو، يمكن انتم شفتوه في الحلويات اللي بتيجي من ايه؟ من العراق. ده اسمه ايه؟ ده المن. يبقى المن قطرات توجد على بعض الأشجار، وبعد ذلك تنزل بين الفجر وبين طلوع الشمس، يستقبلونها ويجمعون منها. الآن معمولة منها تصنيعات ومصانع عمالك ايه وشيء فيه طعم الإكفة وحلاوة الحلقوم كده، مادة حلوة. طيب دي المادة الحلوة، والمادة الحلوة دي احنا نعرف ان لما واحد يكون ولا يذهب الله عنده سكر ولا حاجه، وبعدين الحرق السكر عنده كتير، يوم يقول له ايه؟ خد قلب سكر. اكل السكر ده اسرع حاجه في التمثل على طول يعني. فاذا المن جاي علشان يغبر يغني بايه؟ يدي الحياه المصعفه. والسلوى انت عارفين الطير اللي بيسموه الثماني، هو ده الثماني. يبقى جاي لهم المن والسلوى دي لا عمل لهم فيه ابدا. طيب رزق جاي من عند الله بدون ايه؟ تعب وبدون ايه؟ مشقه. لكن المن مصدره الاول مش المباشر غير مملوك، هما ما يعرفوش الندى ده بيجي ازاي، قطرات الندى دي بتيجي ازاي وتتعمل، ما يعرفوش. انما الشجر بيهزوه صحيح، طيب ما فيش مانع. طب وطير السمان ده اللي بيجي يطير اسراب اسراب، قال لك الله. طب ما يمكن الاصل ده ما ينزلش المن ويمكن الخير ما يجيش النهارده. احنا عايزين حاجه تبقى ايه ملكينها كده وعاملينها احنا باذنك مما تنبت الارض. فكأن ايمانهم بالغيبيات ايمان ضئيل تافه، ويريدون الامر المادي ولو كان دون ما دون ما ياكلون، وكأن ثقتهم بعطاء الله ثقه غير موصوله، لان لو ثقتهم بالله موصوله يقول الذي رزقنا الان لا يضيعنا مثلا، انما اقول لك لا يمكن ما تجيش. وهل هي تاتي بذاتها ولا ماتي بها؟ اذن فالكلام معها لا كلام، وانما كلامنا في الاتي بها. وما دام ربنا هو اللي منزل المنة وليه والسلام يبقى ما يصح. ولذلك هيقولوا فيما بعد بقى لن نصبر على ايه؟ على طعام واحد، على طعام واحد، يعني ما نقدرش نعيش على وتيره واحده. اوعى طعام واحد دي ان تفتكر ان يعني صبناه المن طعام والسلوى طعام، يبقى طعام واحد طعامين. تقول لا، انما بتيجي وجبه واحده ولا لا؟ افرض ان فيه بقى مثلا لاهل الساحل اللي كل يوم يجيبوا السمك ويعملوا اصناف منه مقلي ومنه مشوي ومنه صياديه ومنه مسلوق ومنه مش عارف ايه مثلا، وبعد ذلك الواد يقول هو كل يوم طعام واحد كده احنا مع انه الوان ايه متعدده. يبقى معنى طعام واحد يعني ايه؟ يعني مائده رتيبه وان كانت متعدده الايه متعدده الالوان، انما هي بتاعه كل ايه بتاعه كل يوم. اذا فما تقولش اذا برضو دي في حكايه لما تستني وتجمع وبعدين يجي لك واحد زي اللي قلناها بتاع ايه استعينوا بالصبر والايه او الصلاه، وانها مش وانهم الحق سبحانه وتعالى قال اهدت عن نفسه اعطناهم المن والسلوى بدون كد وبدون سعد. بقى بعد ما عملوا هذه الاعمال وبعد ذلك يعاملهم الله هذه المعامله، دي معامله ايه؟ معامله تواب، معامله رحيم، معامله منعم، معامله ناس يريد ان يحملهم على منهج الله، ولكن هم ربنا بيعدد دي لهم ليه؟ لان الله سبحانه وتعالى ينزل هذا القصص كما قلنا تثبيت لفؤاده صلى الله عليه وسلم وتثبيت لفؤاد من معه. فهو يريد حين يذكر ذلك ان لا تقع امه محمد فيما وقع فيه بنو اسرائيل. يبقى اذا نادي المال والا بيقول لنا حدود التاريخ، لا ده عبره، وعبره لمين؟ لقد كان في قصصهم عبره لاولي ايه يقول الألباب. فبيدينا كأنه يقول هم فعلوا ذلك فإياكم أن تفعلوا، هم فعلوا ذلك فإياكم أن تفعلوا. وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. دي ثلاث مرات وأنتم ظالمون الأولى كده، وبعد ذلك ظلمتم أنفسكم، وبعد ذلك جاءت بالنص ما ظلمونا ولكن ظلموا أنفسكم. يبقى أول مرحلة إيه؟ أنتم ظالمون على إطلاقكم. وبعد ذلك جاءت الآية ألف ظلمتم مين؟ ظلمتم إيه؟ أنفسكم. خلاص؟ قولك ظلمت نفسك لا يمنع أنك ظلمت غيري، لأن العبد إنه ظلمتك وظلمت فلان. يقول إياكم فما ظلمونا ولكن إيه؟ كانوا أنفسهم يظلمون. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم. فيه مرة يجي رغدا حيث شئتم، كما تسمع كده رغدا حيث شئتم، ومرة حيث شئتم إيه؟ كلمة حيث شئتم دي تدل على إن عندك ألوان إيه؟ ألوان كتير، ورغدا يعني خصب كتير. إذا دبكها في الأصناف ودي في الكميات للصنف الواحد. يبقى في اصناف وفي كميات للصنف الواحد. ساعه ما يقول لك كلوا رغدا افهم ان المخاطب نوعين. ساعه الخطاب واحد كان جعان وواحد مش جعان. اللي مش جعان ده الخطب فيه نقول له الوان متعدده لان من اخطب تخير، انما الجعان ده ايه عايز اي حاجه. يبقى مره يقدم حيث شئتم للمتبرج للي ايه بيتبرد، يقدم حيث ايه قدامك الوان كتير ما عجبكش ده عجبك، انما الثاني ما بيتبردش. يبقى اذا هو يخاطب صنفين، واحد شبعان
واحد حال.
مش كل الناس على حالة واحدة. اذا ما تقولش ده قدم هنا واخر هنا وقال. قل له السياق. السياق هو الذي يحكم الالفاظ في اماكنها. فلا تقل انه قدم واخر. لا ما تنفعش الا كده. ما تنفعش الا كده. القرية قالوا انها بيت المقدس. وقالوا انها فلسطين. وقالوا انها الاردن. اي قرية. تقولوا ايه القرية اهم. لما خطبوا بها عرفوها ولا لا. المخاطب بها يعرفها ام لا. يعرفها. ادخلوا. واذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا. وادخلوا الباب سجدا. وقولوا حطة. نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. طيب ادخلوا القرية. هي دي اللي هيقول فيها في ايات اخرى قالوا لا لن ندخلها ابدا ما داموا فيها العمل قلدوا قوم جبارين. وبعد ذلك لما جاءوا فيما بعد على ايات نون ودخلوا ماذا حدث؟ الله يقول لهم ادخلوا الباب سجدا. سجدا يعني دي منتهى الخضوع. طيب وقولوا حطة يعني حط عنا ذنوبنا حطة. تمردهم حتى في الامر يجيبون اليه مصحوب بتلبيك حقا لبعض. ما احنا قلنا زمان ولا تلبيكه لكن دي خاصية فيه. هم برضو دخلوا الباب بس مش سجدا. دخلوا يزحفون على ادبارهم. طب بالله قولوا المشقة فيما صنعوا ام فيما تركوا؟ فيما صنعوا. طب شوف تصور بقى واحد عمال يدخل وهو بقى الله. فكأنهم ارتكبوا مشقة اكثر من المأمور به. ولا يقوم ذلك الا ارادة المخالفة. ارادة المخالفة. وبعد ذلك قال لهم قولوا حطة يعني حطة عنا ذنوبنا. برضو لبسوا الحق بالباطل فيه وقالوا ايه حنطة. قال يعني استهزاء بالايه. يبقى اذا الحركة والقول تكليف يا بحركة يعني فعلية يا بقول لساني. ففي الحركة قال ادخلوا سجدا. وفي القول اللساني قال قولوا حفظ. في الحركة غيروها الى اصعد. مش غيروها الى اسهل نقول ده بك شق عليهم وديا سهلة. لا. طب وقوله حنطة ما مدلولها؟ مدلولها عدم النطق بلفظ الحق ولو كان امر ملوش معنى عنده. يبقى دي عمل مين؟ عمل الذي يحب ان ايه؟ ان يخالف. عمل اللي يحب ان يخالف. الله. كأنها المسألة عناد. مسألة عناد. ومع ذلك يوالي الله نعمه عليه. ناس يقولوا ايه الحكاية دي؟ ايه الحكاية دي؟ الله سبحانه وتعالى يريد ان يقطع امام خلقه سبيل التحدي لخلقه. فيقول انني لم ادخر وسعا في الانعام لاستبقاء اثر الخير في الارض. لم ادخر وسع في الانعام. ليه؟ الذي يقول لك الله حليم والله ستار. الذي جعل ربنا حليم وستار ليه؟ اصل اذا نظرنا لا نجد واحدا يظلم الله ولا واحد يؤذى الله. اذا فعلى ما يكون الانفعال الزعل عليكم انتم. ولانها صنعته يحب ان تكون في احسن هيئه ويحب ان تكون في احسن حاله. ولذلك انا قلت مره ان من العجيب فيه مع خلقه انه يكلف فيعصيه المكلف فيحب من يستر عليه. مسألة دقيقة. ليه؟ لأن هذه العملية دي عملية قبول التوبة لضمان عمارة الكون وعدم استشراء صاحب المعصية. لأن الأصل لو لم يشرع الله التوبة في الذنوب كان اللي عمل ذنب واحد يويل الكون منه. ما هو خلاص يسموه فائد. إنما يقول له لا أنت عملت الذنب دي. يريد أن يفطم شراسته. يقول له لا أنا أتوب وأنا أقبله. ليه؟ ليحمل المجتمع من شر استشراقه. كذلك السفر. ليه؟ قال لك لأن هناك فارق بين أسوة ترى فتقلد، فاحسب أن إنسانا ضعف أمام نفسه وارتكب معصية مكسورة، ما بيقولكش اعف فاحلق عينيك له واعف تتبعه. ليه؟ لأن حسبه من حياء الدين أنه يستقبح أن يراه الناس، ويبقى ده في خير، ما تحتكش سبيل الخير فيه وبعد ذلك تبرزه للمجتمع يوم يتبع، يقول لك ما دام انفضاع. لكن طالما انه يستتر بعمل الشر نقول له ما دام ده يبقى فيه بقيه ايه؟ بقيه خير وبقيه حياه، فان هتكت ستره ماذا يكون منه؟ يفجر وخلاص يقول لك انا خايف على ايه بقى. ولذلك اللي يقول لك ده انا ارباب توابت، يعني ايه ارباب ثواب؟ يعني انا ما يهمنيش بقى اروح الاسم وانحجز وانعمل فيها اللي بنعمل وخلاص، وحوش المجتمع كله بهذه المساله. يبقى ليس من مصلحه احد اننا نفضح ما امكن. ولذلك تتبع العورات يقول لك ده بيعمل اسوه سيئه في المجتمع، الذين يحبون ان تشيع الفاحشه. لان الصغير يقول لك ليه هم ليه عملوا ايه؟ قال لك عمل كذا، والصغير يستسمع اذنه ان عمل ويشوف انه عمل. لكن لما تكون مكسوره يبقى حسب الانسان مش اسوه السلوك في القبيح، لا حسب الانسان تحديث نفسه هو بالقبيح. وبعد ذلك ما دام مش عارف الناس برضه نحافظ على ان الناس ما تعرفش عنه ايه، ما تعرفش عنه حاجه. وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم ايه خطاياكم وسنزيد المحسنين، نغفر لكم خطاياكم وسنزيد الايه المحسنين. انت تقرا في القران للذين احسنوا الحسنى وزياده، للذين احسنوا الحسنى وزياده. قيل الحسنى جزاء لمن احسنوا، فما هي الزياده؟ قال رؤية ربهم يوم القيامة. أسأل الله أن يجمعنا بكم في القريب العاجل لنتم ما بدأناه، والسلام عليكم ورحمة الله.